الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وشرعنا في اللقاء الماضي في الباب 11 ووضع له الإمام عنوانا فقال: في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. وتكلم الإمام عن أنواع النفس وذكر أنها ثلاثة: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة. وقلنا ليس معنى ذلك أن لكل آدمي ثلاثة أنفس، بل هي نفس واحدة ولكن صفاتها تختلف. قال: وأما اللوامة فاختلف في اشتقاق هذه اللفظة، هل هو من التلوم أو التلون والتردد أو من اللوم، وعبارات السلف تدور على هذين المعنيين. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: ما اللوامة؟ قال: هي النفس اللؤوم. وقال مجاهد: هي التي تندم على ما فات وتلوم عليه. وقال قتادة: هي الفاجرة. طيب، قال مجاهد: هي التي تندم على ما فات وتلوم عليه، اكتب جنبها أي من فعل الخيرات، أي من فعل الخيرات التي فاتها. نعم. طيب، قال قتادة: هي الفاجرة. توجيه الكلام ازاي؟ اكتب عندك: أي تلوم صاحبها، أي تلوم صاحبها على ما ترك من فعل المعاصي. يعني لما لم تفعل كذا، لما لم تفعل كذا، تلوم. يعني بدلا من أن يسرق قالت له: لما لم تقتل مع السرقة؟ لامته على تركه للقتل بعد أن سرق. يسمها نفس إيه؟ نفس فاجرة. أي تلوم صاحبها، تلوم صاحبها على تلوم صاحبها على تقصيره في فعل المعاصي. قال عكرمة: تلوم على الخير والشر. وقال عطاء عن ابن عباس: كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة. يلوم المحسن نفسه ألا يكون ازداد إحسانا، ويلوم المسيء نفسه ألا يكون رجع عن إساءته. وقال الحسن: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته، يستقصرها في كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه. وإن الفاجر ليمضي قدما لا يعاتب نفسه. فهذه عبارات من ذهب إلى أنها من اللوم. وأما من جعلها من التلوم فلكثرة ترددها وتلومها وأنها لا تستقر على حال واحدة، والأول أظهر. فإن هذا المعنى لو أريد لقيل المتلومة، كما يقال المتلونة والمترددة، ولكن هو من لوازم القول الأولي. فإنها لتلومها وعدم ثباتها تفعل الشيء ثم تلوم عليه، فالتلوم من لوازم اللوم. والنفس قد تكون أمارة، والنفس قد تكون طارة أمارة، وطارة لوامة، وطارة مطمئنة، بل في نفس اليوم الواحد والساعة الواحدة يحصل فيها هذا وهذا وهذا، والحكم للغالب عليها في أحواله. فكونها مطمئنة وصف مدح له، وكونها أمارة بالسوء وصف ذم له، وكونها لوامة ينقسم إلى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه. واضحة؟ يعني إن لامت صاحبها على تقصيره في طاعة الله فهذه صفة مدح. طيب، لامت صاحبها على تقصيره في معصية الله، هذه صفة ذم. وعليه أخي المسلم اعرف نفسك من أي الأنواع، لأن ده وصف جميع الأنفس على وجه الأرض. لا توجد نفس بشرية إلا وهي موصوفة بواحد من الثلاث. طب الله عز وجل أراد منا شرعا أن نكون من أصحاب النفوس المطمئنة، أراد منا ذلك. طيب هب أنك لست منهم وأصبحت أو كنت من النفوس اللوامة، هل يا ترى مدح أو ذم؟ هب أنها مدح، لامتك على تقصيرك في طاعة الله، طب إلى متى؟ ما هب أنك مثلا قصرت في طلب العلم ولامتك نفسك ثم قصرت ولامتك، طب نهاية اللوم، ما لابد أن يكون للوم تأثير. أضرب مثال، الإنسان فينا يا أخواننا الحر الأبي إن أخطأ ولام نفسه ما يتحمل اللوم، فبيبدأ يصلح ويعالج خطأه، خاصة إذا كان فيما بيننا، يبقى أصبح أثر اللوم على النفس البشرية لابد أن يكون له أثر في الجوارح لازم، وإلا لوم ليس منه فائدة. ولعلكم تذكرون ولا يخفى عليكم قصة ماعز والمرأة الغامدية. ماعز رضي الله عنه زنى، هل أحد علم بزيناه؟ لا أحد إلا التي زنى بها. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصبت ذنبا أو حدا فأقم فيه كتاب الله، الحديث مشهور. السؤال، ما الذي حمل ماعز أن يذهب؟ لوم النفس البشري، ما تحمل وذهب حرا مطاعا مختارا، أصبت ذنبا فأقم فيه كتاب الله. احنا عايزين نوصل المرحلة دي، يعني ايه؟ يعني أخطأت نفسك تلومك، انظر تكدر عليك معيشتك حتى لا تعود قط لهذا الذنب. لما؟ ما انت شعرت بألم اللوم، فلما ازداد ألم اللوم عليك ما فكرت مطلقا أن تعود لمثله. زي بالضبط كده، مثل بسيط خالص، عين من عيالك صغير غلط، فانت أنزلت عليه عقوبة قال في نفسه لن أنساها حتى أموت، في هذه الحالة يستحيل أن يفعل ده أثر الضربة، أعمل ثاني. كذلك النفس البشرية إخوان، لوم نفسك إليك لابد أن يكون له أثر في جوارحه لازم. طيب الغامدية وحديث ماعز والغامدية في الصحيح. الغامدية تقول فلما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز. وبالمناسبة شوف حرص الشرع على العفة وعلى الستر على العباد. ماعز اعترف بزنا صحيح، وسيدنا النبي استرسل معه في الكلام حتى أتاه باللفظ الصريح قال نعم. لم يرد على حد علمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ماعز بمن زنيت. هل الزنا يقع إلا مع أنثى ولا لازم يكون أنثى؟ لازم يكون أنثى. لم يسأله لما؟ ما هو الإسلام جاء بالستر ولم يتكلم فيها مطلقا أبدا. في قصة المرأة الغامدية قالت للنبي عليه الصلاة والسلام لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز، أما إني لحبلة من الزنا. يعني بينه بقى اعترفت وجاءت ببينة أشد وهي الحبل. فقال له أما الآن فاذهب القصة. طيب سيدنا النبي قال لا اذهبي حتى تضعي، صح كده مظبوط، لأن لو أقام عليها الحد العقوبة ستتعدى إلى من؟ إلى الغير، وده ما ينفعش. ولم يأمرها بالإجهاض، مع أن الإجهاض كان معلوما لديهم، فلما لم يأمر مع وجود المقتضى للفعل وهو الستر وعدم الفضيحة دل على أن الأمر بالإجهاض مخالف للشرع. ويصدعك بقى من كلام المخرفين يقول لا ده الستر والإسلام جاء بالستر، تمام؟ يعني أأنت أستر على خلق الله من رسول الله؟ أنت كذاب لو قلت ذلك. فذهبت الغامدية حتى وضعت ورجعت. السؤال، ما ما الذي حملها على الرجوع؟ لوم النفس البشرية، لوم النفس البشرية، تأثيره عجيب يا أخوان. خد بالك، فذهبت حتى فطمته ثم رجعت، وجاءت حرة مختارة. استخلص العلماء من رجوع الغامدية مرتين أن ألم النفس البشرية التي عاشت فيه أشد بكثير من ألم الرجم. اتفهمت يا أخوان؟ وإلا عاوزين تفسير ما الذي حملها على المجيء. يبقى قصرت انت في شيء معين ونفسك البشرية لامتك على التقصير، أين أثر اللوم؟ فين؟ يعني خرجت في معصية، ابتدعت بدعة، ثم تبين لك أنها بدعة ولامتك نفسك، من آثار اللوم أن تبين للناس أنك كنت مبتدعا وعلى بدعة، أن تظهر للناس العوارة التي كنت عليه، ده من آثار اللوم. أما مجرد ده والله ده أنا تعبان نفسي بتلومني ولم يظهر أثر على الجوارح، هذا كذب، هذا كذب. يبقى نفسي لوامة تلوم صاحبها على فعل المعاصي، لما قصر في فعل المعصية صفة ذم، تلوم صاحبها على تقصيره في حق الطاعات صفة مدح. يقول نعم سيأتي بإذن الله كيف يصل الإنسان صاحب النفس اللوامة إلى نفس مطمئن. واخد بالك؟ طيب أنا مليت عليكم ضابط النفس المطمئنة أمليته اللي هي وحدة المرسل والمرسل، صح؟ طيب ماشي. يقول والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستلاء النفس الأمارة عليه، وله علاجان. يبقى كلام واضح، أبدأ أعالج قلبي من استلاء النفس علي. قال لك علاجان، أول علاج محاسبة النفس، والعلاج الثاني مخالفتها. أخوانا بكررهم، نريد أن نتربى ونرتقي. أهو الكلام واضح زي أهو، أنا صاحب نفسي لوامة، ولكن لوم النفس ما أثر يبقى خداع. طب أريد أن أرتقي حتى أدخل في زمرة قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة. يبقى بنحاسب نفسك، وبعد ما تحاسب تخالف. ننظر جميعا كيفية المحاسبة، لأن هذا واجب متعين، واجب فرض عين على كل مكلف أن يحاسب نفسه، فرض عين. طيب يقول وهلاك القلب من إهمال محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. دان نفسه أي حاسبه. طيب نريد أن نفرق بين حسن الظن بالله وسيأتي، وبين الغرور، ونفرق بين الرجاء وبين الأمان الكاذبة، لأن الأمر بيختلط. يقول لك أصلا والله أحسن الظن بالله، والتاني يقول لك أصلا أمل في الله كبير. فعاوزين نفرق حسن الظن والرجاء والغرور والأمان الكاذبة. الجواب في كلمتين اثنتين، أن حسن الظن والرجاء يلزم منه العمل، الغرور والأمان الكاذبة خداع للنفس. الشيء بقى المؤسف من البعض أنه في أموره الدنيوية إن تمنى يردفه بالعمل، وإن رجع يسعى. يعني هو أمله ورجاءه في الدنيا بحاله يخلف حتة عين، وعارف ان عنده مشاكل وعند زوجته مشاكل، هل يا ترى يرجو فقط ورجاء وامل يخلف، ولا بيسعى وبيستلف فلوس وبيبذل؟ هو ده اللي احنا عاوزينه. يبقى عندي رجاء وحسن ظن لابد ان يكون معه عمل، غرور واماني ليس معه عمل، لا نقال عنه حسن ظن ولا رجاء، بل نقال اماني كاذبه وغرور من المفلسين. هو ده الفرق يا اخوانا. يبقى رجل بيقول ان هو يعني نفسه بتلومه، طيب اين اثر اللوم؟ ويرجو الله، اين اثر الرجاء في سلوكك؟ طيب يقول الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. كلمه وعمل لما بعد الموت طبعا واضح، ولكن اريد ان اضيف اضافه بسيطه، وهي ايه؟ قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، هذا عم محفوظ ولا عم مخصوص؟ طب ركز ثاني، عام يقبل التخصيص كويس، كل نفس ذائقة الموت، والله عز وجل له نفس تدخل في هذا العموم، خدوا بالكم. طيب الشاهد ايه؟ قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت جاءت في ثلاث مواضع من القرآن، كل موضع جاء بعده التذكير بيوم القيامة. الموضع الأول في سورة آل عمران كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الموضع الثاني سورة الأنبياء كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الموضع الثالث في العنكبوت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. خد بالك منها كويس، وإذا أسمعتها القوم فنبههم لدين. يبقى القضية مش موت، لا ده حساب أهو. يقول الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. طب والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، نفسه يدخل الجنة وهو قاعد على القهوة، مفهاش. لابد الأماني يكون معها عمل، وإلا كما قال العلماء والأماني رأس مال المفاليس. يتمنى قاعد يتمنى المشاريع ويتمنى كذا ويتمنى أن يكون من أعلم أهل الأرض، وما فكر يوما أن يحضر درس علم. قال لك هتعلم عن طريق الشبكة العنكبوتية العزبة اللي من غير رئيس، واخد بالك؟ ده مش رجاء ولا حسن ظن، هذا غرور وأماني كاذبة. يقول وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وذكر أيضا عن الحسن قال لا يلفى المؤمن إلا يحاسب نفسه، ما أردت بكلمتي، وماذا أردت بأكلتي، وماذا أردت بشربتي، والفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه. يبقى بناء على كلام الحسن البصري الناس صنفان، إما مؤمن يحاسب نفسه، وإما عياذا بالله فاجر، ده الكيس العاقل. وقال قتادة في قوله تعالى وكان أمره فرطا أي أضاع نفسه وغبن، مع ذلك تراه حافظا لماله مضيعا لدينه. وقال الحسن إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته. وقال ميمون بن مهران لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. نعم طبعا احنا كلنا وما أظن يستثنى أحد، في أمور الدنيا والمحاسبة نجيدها أيما إجادة. هذا واقع. أنا والحج شرخة مع بعضنا في مشروع، ولا المدير بيجي حاسبني بالآلة الحاسبة والفواتير، بعت بكم اشتريت بكم خسرت ليه، ومن حقه شرعا. فلا يليق بمن يفعل ذلك في دنياه أن يغفل عن آخرته، لا يليق أبدا، تؤخذ عليك، بل مخالفة شرعية إن ترك الإنسان محاسبة نفسه. وطبعا بالمناسبة كما تعلمون لو ترك الإنسان محاسبة الشريك ولم يحاسبه وفوجئ بالخسارة وعمل له جلسة عرفية، الناس هتعتب عليه، أنت كنت فين؟ سيبه ليه؟ ده جالك أكثر من مرة، نعتب عليه. انتبهوا الله يبارك فيكم، لأن مسألة المحاسبة من أعظم ما يتربى عليه طالب العلم، ومسألة ميسورة جدا إن الواحد يحاسب نفسه. هنعمل محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل كما سوف يأتي بالتفصيل إن شاء الله، ولكن حاليا نتفق على أصل وجوب المحاسبة، يجب أن أحاسب نفسي باستمرار، لا أكف عن المحاسبة إلا في حالة واحدة، جاءت ملائكة الموت خلاص حاسب فين بقى، ما انتهت. يبقى يقول ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. ولهذا قيل: إن النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. عارف ايه بالظبط؟ انت واحد شرك واخد بالك، وأبرمتم عقدا بينكما أن العقد والشرك لا تنقضي إلا بعد مرور 4 سنوات مهما حدث. كويس؟ يعني ملزمك ملزمك. فبينما أنت تشاركه في العمل تبين لك أنه خائن، هتعمل إيه؟ تفسخ العقد؟ يقول لك النص البند الرابع الممنوع. تعمل إيه؟ خلاص بقى، بلية وصيقت إليك، ماذا تصنع؟ تحاسبه. هكذا النفس، غير أن النفس لا تنقطع عنك مطلقا. أدي معنى كلام ميمون بن مهران: النفس كالشريك الخوان. زي بالضبط أنت شركة واحد وزميلك ده ماسك الخزنة واتفقتم على كده، طب العقد ينقطع أنت بعد 10 سنوات، خلاص اقعدوا على بابه رغم أنفك. ليه؟ ده أصلا هياخد فلوسي. كذلك إخواننا، النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. ده المصيبة فين؟ أن الشريك الخوان في الدنيا إن غفلت عن محاسبته أو أهملتها وأضاع مالك لن يضيع عليك في الآخرة، مضبوط. أما في النفس البشرية إن أهملت محاسبتها وضيعت، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يعني إيه؟ محاسبة الدنيا اللي احنا بنهتم به تستدرك، ومحاسبة الآخرة التي لا نهتم بها لا تستدرك، فالعاقل بأيهما يهتم. معايا يا أخوانا في الأمور دي؟ يقول وقال ميمون بن مهران أيضا: إن التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان عاص ومن شريك شحيح. وذكر الإمام أحمد عن وهب بن منبه قال: مكتوب في حكمة آل داود: حق على العاقل، ده العاقل، ألا يغفل عن 4 ساعات. ما المراد بالساعة هنا؟ فترة زمنية. عن 4 ساعات: ساعة ينادي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، ولكن هم فين؟ مش موجودين. علشان كده يا أخواننا، إن وجدت صاحبا لك دعا دائما يبصرك بعيوبك قبل رأسه صباحا مساء، وقل له نعم الأخ أنت. أي والله، أما هذا الذي يماشيك ليجاملك والله يضرك. فإن كانت المجاملة بحق خالف الشرع لا يجوز المدح في الوجه، وإن كانت بباطل فقد اقترف من الإثم الكثير. ويجلس مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه أبدا أبدا مطلقا أبدا. ده الرسول أهل لكل مدح. لذلك بمناسبة ما قاله أخونا هل يجوز المدح في الوجه، الجواب لا يجوز. في مجلس عثمان بن عفان وخبرك، دخل رجل وكان في المجلس المغيرة ابن شعبة، فدخل المجلس رجل بدأ يمدح في عثمان، فقام المغيرة، الرواية بتقول إيه، وكان ضخم الكفين فملأ كفيه حصى وقذفها في وجه الرجل، فقال عثمان ما لك يا مغيرة؟ قال لا شيء، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحت في وجوه المدحين التراب ففعلت. أنا تشحن وقتين بالكم، أخطر شيء يبتلى به طالب العلم أن يمدح ويصغى لمن مدحه. يا أخوان النفس تواقة لكل من يمدح، وأن يقول الإنسان أنا لا يعني أسترح للمدح بيكذب على نفسه، مش عايزهم غلط. يبقى أجلس مع إخواني الذين يبصرون بعيوبي ويصدقوني، والله ما وجدتهم أو وجدتهم يسكتون إن بدأوا في المدح اصجرهم وانههم عن ذلك حتى لا تصير عادة لهم ولك وتبدأ تنزلق قدمك وأنت لا تشعر. يقول يبقى ساعة يخلو فيها مع إخوانه، وقبلها ساعة يحاسب نفسه، وقبلها ساعة يناجي ربه، وساعة يتخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وإجماما للقلوب. وقد روي هذا مرفوعا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، رواه أبو حاتم وابن حبان وغيره، ولكنه لا يصح. وكان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح فيضع إصبعه فيه ثم يقول حس يا حنيف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا، ما حملك على ما صنعت يوم كذا. إخواني معشر المسلمين، خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي سلفنا الصالح، وهذا الذي فعله الأحنف بن قيس لم يرد، فالخير فيما ثبت عن نبينا وعن أصحابه. نعم أنا لي أن أتذكر حر جهنم وأنا واقف أمام نار، أما أن أضع أصبعي فيها وقل حس يا فلان وأتذكر نار جهنم، هذا ليس من الهدي في شيء. كذلك في شدة الحر والشمس شديدة أتذكر، حينما أذهب لأدفن مسلم وأباشر الدفن وأنت تدخله قبره تمثل أنك المدخول، هو ده المطلوب. مش بقى اروح عاوز اتربى على الزهد في الدنيا او مدخل قبر وخلي الناس يقفل عليا وقول برب نفسي، خطأ وليس من الهدي. واخد بالك، يبقى دايما يا اخواننا كده ننظر لكلام اي امام ايا كان بنضعه على المحك، كتاب وسنة بسلف الامة بفهمهم واجماع وافاق، نعم الكلام ونعم الرجل، عدا ذلك لا يجوز، عدا ذلك لا يجوز. الله سبحانه وتعالى أجرى سنته في كونه أسباب ومسببات. ومن أجل هذا في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد على ما أذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذلي في نفسين فأذن له، ف فأشد ما تجدون من الحر من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. يبقى لما البرد يشتد وابدأ بقى أتلحف وغيب اللي شفني لمس الدولاب، يبقى تذكر زمهرير جهنم. وكذلك حينما أتقي النار بالظل أو بالمروحة أو بمكيف، أو أصبحت لا محيصة من أن أكون تحتها شدة حرارة الشمس، أتذكر جهنم. لازم نتعلم على هذه الأمور. يقول: وكتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله، نعم، حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة. ما المعنى بالشدة؟ يوم القيامة أنا غلطت بحق الرجل، أحاسب نفسي، أروح له، خيرا لي ملايين المرات من أن يقف أمام يوم القيامة: يا رب ظلمني، ايتيني بمظلمتي. ده العاقل اللي يعمل كده. العاقل يحاسب نفسه في الرخاء قبل الشدة، وحساب الدنيا كله رخاء مهما زاد. لذلك البعض يقول لك: أنا بس أروح له إزاي؟ أصل لو كلمته هيزعل وهيفضحني وكلام ده. ما هو دايما القضية إيه بالضبط؟ القضية إن أنا أخطأت وأريد أن أعترف بخطئي، ولكن النفس الأمارة والكبر والهوى يحول بينها وبين ذلك. يعني أنا بتكلم في مسألة أخونا رجعني فيها، بتروح حاضر دعني، ذهني مشغول ومشكلة علي، رجعت المسألة لقيته على حق. هنا بقى الرجولة فين؟ هل فعلا تستطيع أن تتغلب على هوى نفسك وعما في القلب وتصدع بالحق، أم تبدأ بقى تميع القضية وتلبس على الرجل؟ ما هنا المجاهدة، ما بيسموها مجاهدة ليه؟ واخد بالك؟ في قصة رجل يسمى الحسن بن أبي الحسين، كان رجل يعني من أهل العلم، كان في جنازة من الجنازات، فوضعت الجنازة، فكان حاضر الجنازة قاضي القضاء، وقاضي القضاء في عصرهم بيعادل في عصرنا رئيس الوزراء. فالإمام الحسن بن أبي الحسين سأل قاضي القضاء مسألة: يا إمام ما تقول في كذا؟ فرد القاضي على غير الحق، فقال له الرجل: يا إمام ما أريد أن أختبرك حاجة، ولكن أردت بسؤالي أن أنتقل إلى مسألة أخرى، ولكن هذه مقدمة، والصواب غير ما قلت، الصواب كذا وكذا وكذا. القصة الرواية بتقول إيه؟ فأطرق قاضي القضاء رأسه إلى الأرض ثم رفعها وقال: أرجع وأنا صاغر، أرجع وأنا صاغر، أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. ده اللي عاوز اتعلمه وانت تتعلمه، كلكم تتعلموا. ارجع وانا صاغ، اصل ما يضرنيش. علشان كده لو انت تقرا في تراجم العلماء من مناقبهم يقول ايه؟ رجاعا الى الحق. خلاص. وطبعا مساله ان انت تغلط وواحد يدلك، ده مساله مش طبيعيه، اقل من الطبع. يبقى هنا لازم أجاهد نفسي، لازم أحمله. طب أبد تذكر الوقوف بين يدي الله. وخدوا بالكم المسألة دي عزيزة جدا. كن الإنسان يبصر بعيب ويعترف على الملأ عزيزة، ولن تكون سهلة ميسورة إلا لمن طهر قلبه ولجأ إلى ربي. عشان كده اختبر نفسك، هل فعلا كم من مرة عرض عليك الحق وبين لك ما فيك من خطأ ومن عوار؟ هل رجعت ولا عملت جادل؟ تقول لي اللجنة الدائمة أفتت والعلامة ابن باز أفتت، كله جدال، كله جدال. وإن دل على شيء يدل على شيء في القلب. والله يا أخوانا معكم ومع أي مجلس أحضره بأحاول قصارى جهدي ألا أبخل في النصف وإن أغضب البعض، لأنني يهمني الآخرة، ما يهمنيش العلاقة اللي بينه وبينك بقدر ما يهمني الآخرة. بيننا وبيننا في الدنيا تهمني، ولكن هب أنها ستكون على حساب الآخرة عذرا لا وزن لها ولا قيمة. يبقى نتكلم مع ولدي يزعل يزعل، يغضب يفعل ما يشاء، وسيعرف عظم كلامي له لما القبر يضمنا، نعرف عندها أي منقلب ينقلب عليها الرجل. يبقى مجاهدة النفس خاصة إذا بصرت بعيوبك. تفضل. نعم، أرد على كلام أخينا أكرمه الله. طيب، بالنسبة للذهاب إلى من أخطأت في حقه، العلماء قالوا الصواب أن تستحله. طب ما استطاع، وكما قد أخونا لو راح هيفعل الأفعيل. في هذه الحالة استشر عالم حتى ينظر إلى المصلحة والمفسدة. قال لك لا خلاص، أنت من روحك له واعترافك هي من مفسدة عظيمة، توب إلى ربك مش كده وبس، وامدحه في المواضع التي اغتبته فيها. دي ما فيش مفر، يعني هو جلس في مجلس كده زي ما بيحصل دلوقتي من السفهاء المبتدعة اللي هم جلهم على الفيسبوك، يبدأ يتكلم في حق دعاة أهل السنة ويطعن فيهم، وبعد ذلك يقول لك والله أنا تبت. طب أين إصلاح ما أفسد؟ لازم يبقى في مجلس معين الفلان ده فيه وفيه 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 وفيه، خلاص أردت أن تصلح يا أخوانا أنا أخطأت في حق الرجل وهو على غير ما ذكرت عنه. وطبعا الحديث صحيح كما تعلمون، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له عند أخيه مظلمة من مال أو عرض أو نحوه فليتحلل، ولكن التحلل التفصيل الذي قاله شيخ الإسلام، وقلنا مرهور بالمصلحة والمفسد. الذي نريد أن نتربى عليه أنا وأنت أخي المسلم وهي قوة الشكيمة وقوة العزيمة في حمل النفس على الاعتراف بالخطأ. دي بقى تحتاج منك صراع، وكلما مرنت نفسك على ذلك ونظرت إلى ما كان يفعله سلفنا الصالح. لذلك القصة المشهورة قصة معاذ بن جبل مع عمر بن الخطاب، لما جاء لعمر بامرأة حملت من زنا فأمرها، لا عفوا، جاء لعمر رجل وادعى أن امرأته تركها منذ سنتين وجه لها حامل، واخد بالك؟ فجاء بالمرأة زوج بيل أنا بقاله سنتين، تبوده من إزاء هو كده. فأمر عمر برجمها، فقال معاذ يا أمير المؤمنين إن يكن لك عليها سبيل فليس لك سبيل على ما في بطنها. كويس، يعني إيه؟ ما ترجمهاش. فسبوه ولد، الولد نزل زي المثل العام بيقول فولة وانقسمت نصين، نص الولد ونص أبوه. فقام الرجل وقال ابني ورب الكعبة حتى من الشاهد إيه؟ طبعا الموضوع انتشر ووصل لعمر، شوف بقى الأدب العالي. قال عمر لولا معاذ لهلك عمر. شفت يا أخوانا، ده عزة ربنا وانت على ديت، لولا معاذ لهلك عمر. ولكن هنا أزدي إليكم هذه النصيحة من أخيكم، ورجائي أصدق مع نفسك. يعني جه ولدي قال لي يا شيخ أنت زل لسانك في كذا وكذا وكذا، وهو منظور أولادي، منظور أولادي، منظور عياله، الكلام ده كله ملوش اعتبار عندنا، ليس له وزن ولا قيمة. فلما بين لي الحق وأنا من داخل نفسي عرفت أن ابني هذا على حق، ولكن لغلبة النفس والهوى والكبر بدأت أضلله فيما بصرني به، زي بالظبط العيال المبتدع الأحزاب، أقسم بالله غير حادث أنهم يعلمون أنهم على ضلال، ومن أولهم ياسر برهامي، أقسم بالله يعلمون أنهم على ضلال. أكثر من مرة سمعنا من هؤلاء في أكثر من مجلس في الثمانينات، أولا إن المسلك ده مسلك غير شرعي وليس مسلك لنا، ولكن القضية إيه؟ مغالطة، مغالطة. هو يعلم، يقول لك إزاي ود من دور عيالي يعلمني؟ طب خلاص كما أنت، والقيامة تضمنا والقبر يجمعنا. دي أريد ألا تغض الطرف عنها في نفسك، يعني ما تغلطش، ما تقولش بقى ده الشيخ الفلان الفلاني العلان الفلاني قال جماعة التبليغ كويسين، انت كده بتضلل نفسك. ما وقف أحد عنده مسكة من علم وأثارة من فهم وشم رائحة العلم يتردد في تبديع وتضليل جماعة التبليغ أبدا. طب القضية إيه؟ انت بتضلل نفسك لصالح مين؟ دي أريد يعني نصيحة من أخيكم لي ولكم، مغلطة مش عاوزين، اعترف يا أخي وانتهى الأمر على ذلك. ماذا سيصنع؟ سيتكلم عنك الناس؟ كم من الناس تكلموا ومع مضي الزمن ضاع الكلام، مسألة معروفة. أما أنك تصر على ما أنت فيه من خطأ تحت أي اعتبارات، الله هو الموعد سبحانه وتعالى. طيب، وكتب عمر إلى بعض عماله: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة. نعم، فإن من حاسب نفسه في الرخاء، الرخاء يعني إيش محمد فريد؟ الدنيا، الدنيا، عاد أمره إلى الرضا والغبطة. ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والحسرة. وكما نقول ونكرر، لو كان الأمر في الآخرة يستدرك لكانت المصيبة هينة، هينة بكل المقاييس، ولكن لا يستدرك. المظالم في الآخرة ترد كيف؟ بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. هل يا ترى كثرت حسناتك حتى تفرط بها وتؤخذ؟ لذلك في على سبيل المثال في الرجل الذي خلف مجاهدا وفجر بامرأته، يعني واحد خلى رجل راح الجيش يؤدي الواجب عليه وزنى بامرأته، النص الشرعي بيقول يؤتى به يوم القيامة ويقول الله عز وجل لزوج المرأة: خذ من حسناته ما شئت. ثم التفت النبي فقال: هل تظنون أنه يدع له من حسناته شيء؟ لا. تخيل نفسك كده، تخيل نفسك. ما احنا بنقول ايه دايما؟ العاقل الكيس ينظر إلى المآل للنهاية، فإذا أحكمت نظرك إلى المآل استقامت جوارحك على شرع الله، وإلا فلا. تفضل. لا، في المجاهد فقط، مجاهد فقط لورود النص معايا يا أخوانا، لورود النص معايا مشايخ. حاضر يا شيخ، مبحث المحاسبة يحتاج منا إلى تؤدة وإلى تروي حتى نتربى ونرتقي، ودائما كده كل يوم يأتي علينا ونحن في رقي وفي تربية جديدة حتى نسعد في دنيانا قبل أخرى. نعم. هذا لم يثبت، وإن ثبت ليس فيه حجة. يقول: وقال الحسن: المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن يبدأه الشيء ويعجبهم فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من صلة إليك، هيهات، حيل بيني وبينك. يعني هو شاف الجاتو نفسي فيه، ما معهوش فلوس، يمد إيده، لا المؤمن مش كده، هيهات، حيل بيني وبينك، ما من صلة توصلني إليك، ما معيش فلوس،